أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: النزعة الإنسانية بين المصلحية والأيديولوجيا. وفي الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول المصلحية وأنانية الذات، المحور الثاني الأيديولوجيا العنصرية، المحور الثالث تنمية النزعة الإنسانية. نبدأ بالمحور الأول بعد أن تعطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. أهم جانب تقوم من خلاله شخصية الإنسان هو جانب تعامله مع الآخرين، فكلما كان تعامله مع الآخرين أفضل وأرقى كان أكبر مقاماً وأجدر بالتقدير عند الله وعند الناس. طبيعة الحياة الإنسانية تفرض على الإنسان الارتباط بأبناء جنسه، فهو لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن الناس، ولا يتمكن من القيام بكل شؤونه بمفرده، فهو مدني واجتماعي بطبعه. لكن الكلام كيف يتعامل مع الناس وكيف يتعاطى معهم؟ تعامل الإنسان مع أبناء جنسه يتأثر بنظرته المسبقة تجاههم، كيف ينظر إليهم، من خلال أي منظار ينظر إلى الناس الذين حوله. يبدو أن هناك ثلاث أنواع من المنطلقات والنظرات التي تؤثر على تعامل الإنسان مع من حوله. الأولى هي النظرة من خلال مصلحة الذات وألانية الذات. إذا كانت ذات الإنسان هي المحور في التعامل مع الآخرين. النظرة الثانية: يتعامل مع الناس من خلال أيديولوجية وأفكار يؤمن بها تصنف الناس وتجعلهم على طبقات تتجاهل وتتجاوز انتماءهم الإنساني الأساس وتهتم بالتصنيفات والانتماءات الفرعية الأخرى. الحالة الثالثة أن ينطلق الإنسان في تعامله مع الناس من النزعة الإنسانية. بالنسبة إلى الجانب الأول، واضح أن الإنسان يحب ذاته وهو أمر طبيعي، وبالتالي غريزة حب الذات هي أصل لكل الغرائز ولكل التوجهات والميولات في نفس الإنسان. ولكن حب الإنسان لذاته تارة يكون بشكل سوي، يأخذ بعين الاعتبار وجود الآخرين إلى جانبه، وفي بعض الأحيان لا يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، يتجاهل وجود الآخرين، يتجاهل مصالح الآخرين، يهتم بذاته فقط ولو على حساب الآخرين، لا يهتم بأن يكسب ويجذب المصالح لنفسه فقط، وإنما لو تمكن لمنع المكاسب عن الآخرين. في رواية جميلة من حيث رفضها لهذه الطريقة، دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي جالس، فصلى هذا الأعرابي، فلما فرغ رفع يديه بالدعاء، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، بس خلص، بس أنا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لقد تحجرت واسعا، وش ضرك يعني الله يرحم الآخرين. ومن الكلام والأمثلة الشعبية عندنا: ما أرحمك ولا أخلي رحمة الله تنزل عليك، هذه أنانية مفرطة. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن وجود هذه الحالة في نفس الإنسان إن لم يتداركها بالتشذيب والتهذيب. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله، يعني أن نعم الله لا تأتي دائما على أيدي هذا وذاك، وإلا لتأثرت. في الجانب اللي تأتي على أيدي هذا وذاك تجدونها تتأثر. الله باسط الخير للناس، فتجد البعض يستأثر بهذا الخير ويقتر على الناس ويمنع على الناس وصول الخير إليهم. بعض الناس ممن لديهم أنانية مفرطة يهتم بالناس بمقدار ما تكون له مصلحة، إذا عند مصلحة مع أحد يهتم به، يتصل به، يكون علاقة معه، أما إذا انتهت مصلحته معه فلا ربط له به. بعض الناس حتى مع الله الشكل صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر، لا صلى ولا صام. فبعض الناس في علاقاتهم مع الآخرين عندهم هالحالة الأنانية المفرطة، إذا أنا عندي مصلحة أهتم بهذا الشخص، في بعض الأحيان حتى أقربائه. ولذلك الآن بعض كبار السن يعانون من إهمال أقربائهم لهم، باعتبار ما عنده حاجة بعد الأبصار كبير وعاجز، الأم كبيرة وعاجزة، وتصير حالات. مرة كان تقرير عن مجمع في سيهات، أحد المسؤولين كان يتحدث أن عندنا بعض المسنين، بعض المرضى يتمنوا أولادهم أو أقرباهم يزوروهم، ما يروحوا لهم، ما عنده شغل وياه، ما عنده مصلحة الآن عنده. وهذه حالة سائدة في الغرب، في أمريكا وفي أوروبا، أبحاث حول المسنين، وسووا يوم العالمي للمسنين من أجل تلافي هالمشكلة، أنه ما دام ما في مصلحة، ما عندي فائدة الآن من هذا، ولو كان أبي، ولو كان أمي، ولو كان بعض الأحيان الزوج أو الزوجة، إذا ما عنده مصلحة بعد، ما في ذاك الارتباط المصلحي، يكون هناك إهمال. هذا النظر إلى الناس من خلال المصلحة المفرطة، هذه عبادة الذات، الإنسان يعبد ذاته. شاعرهم يقول: جربت 1000 عبادة وعبادة، فرأيت أفضلها عبادة ذاتي. يعبد ذاته وانتهينا. بينما ينبغي للإنسان كما يفكر في مصلحته هو، أن يفكر في مصالح الآخرين، ووصول المصالح للآخرين غالبا لا يتعارض مع مصلحتك، بل قد يكون في ذلك مصلحة لك أيضا. فعلى الإنسان أن يتجنب، يفحص في نفسه أن لا تكون عنده هذه الأنانية المفرطة. البعض في علاقاته مع الآخرين يفكر كيف يأخذ منهم، ولا يفكر كيف يعطيهم، وهذا خطأ كبير. حتى يذكرون قصة أن أحد هالناس اللي عندهم هالنفسية، نفسية الأخذ دون العطاء، مرة وقع في بركة أو في بحر، كان يسبح وما كان يستطيع أن يسبح، يعني أوشك على الغرق. واحد كان على الساحل على الشاطئ، قال له: أعطني يدك حتى أنقذك. ما تجاوبه. مرة ثانية: أعطني يدك. ما تجاوبه. مرة ثالثة واحد قال له: هذا ما متعود على كلمة أعطني، قل له خذ يدي حتى أنقذك. فعلا قال له: خذ يدي، مد يده إليه. ما متعلم أن يعطي للآخرين، متعلم ياخذ من الآخرين. حينما تكون له علاقة مع أحد، يفكر وإيش يقدر يسحب منه، وإيش يقدر ياخذ منه. هذه أنانية مفرطة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. يعني إذا استطعت أن تكون معطيا للناس، ما تأخذ من عند الناس. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: من خالط، تعميم، من خالط من الناس، فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل. بهالمعنى، مو يدك العليا يعني تهيمن عليهم، تسيطر عليهم، لا، يعني أن تكون معطاء لهم، أن تعطي الآخرين. ويروى في سيرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه كان خاصة في سفر الحج لا يسافر مع رفقة يعرفونه، وإنما يبحث عن رفقة لا يعرفونه. فسئل عن ذلك، كان مضمون جوابه: إذا سافرت مع رفق يعرفوني فسيخدمونني، بعد يعرفوا ابن رسول الله ومكانته. أما إذا سافرت مع رفق لا يعرفونني فسأتمكن من خدمتهم. هكذا يجب أن يفكر الإنسان في أن يكون معطاء للآخرين، وليس فقط أخاذا. طبعا الحياة أخذ عطاء، لكن بالمقدار الممكن أن الإنسان يكون معطاء أكثر مما يكون أخاذا. إذا استطاع أن يستغني فلا يحتاج إلى الأخذ من أحد فهذا أمر جيد، وإن كان هذا صعب في طبيعة الحياة. الأولوية فكر كيف تعطي للآخرين، ابنك، زوجتك، بين الزوج وزوجته، جارك، الموظف عندك، العامل، أي شخص، صديقك، أي شخص من الناس، حينما تراه فكر ماذا تعطيه، ماذا تنفعه، ماذا تخدمه. في بعض المجتمعات عندهم عبارة سائدة، من يشوف واحد أي خدمة تحتاج أسوي لك أي شيء. هذه إذا كانت مو فقط مجاملة وإنما يعني تعبر عن مشاعر داخلية هذا أمر جيد. ومن أسوأ مراتب الأنانية أن يستغل الإنسان الآخرين من أجل مصلحته هو، فيضرهم ويجور على حقوقهم من أجل رغباته، من أجل مصالحه. طبعا العالم الذي نعيش فيه الآن، خاصة مع سيطرة الروح المادية والاهتمامات المادية البالغة، العالم أصبح يعيش حالة خطرة على هذا الصعيد. ولذلك تجد تشييء للإنسان، التفكير في الكسب من خلال حاجات الإنسان، من خلال وضع الإنسان ولو على حساب الإنسان. التقارير اللي تتحدث عن تجارة السلاح حتى في داخل البلدان الغربية، في أمريكا تسمعون خلال هذه السنوات انتشار الأسلحة الفردية وما يؤدي إليه من الكثير من حوادث القتل والعنف. قبل أيامهم كانت حادثة في أمريكا، بعض الإدارات الأمريكية مثل الإدارة الأمريكية السابقة حاولت أن تصدر قوانين تقيد عملية امتلاك واقتناء السلاح من قبل الناس، لكن شركات ومصانع بيع الأسلحة ضد هذا التوجه، يهمهم بيع السلاح. الآن الحروب في العالم، هذه المصانع وهذه الشركات وهذه القوى تستفيد من هذه الحروب، تستفيد من هذه الحالات. ناس ينقتلوا مو مهم، بلدان تتدمر مو مهم، مشاكل عنف تصير في المجتمعات مو مهم. هذا صاحب المصنع، صاحب الشركة، اللي يهمه الدخل اللي يحصله. ولا تقتصر المسألة على مصانع السلاح، حتى الأشياء المفيدة للناس أيضا تعاني. الإنسان لما يقرأ بعض التقارير يكاد أن يصيبه القلق من كل شيء، تقارير كثيرة حول صناعة الدواء، وكيف أن شركات ومؤسسات التي تصنع الأدوية وتنشرها في العالم في كثير من الأحيان الأغراض التجارية يكون لها تأثير في صناعة بعض الأدوية، في تسويق بعض الأدوية، في تأخير انتشار بعض الأدوية، في احتكار. كل شركة تصنع دواء لها مدة معينة، 20 سنة مثلا، حتى تسمح بأن الشركات الأخرى يعني تنتج مثل هذا الدواء، وفي هال20 سنة تتضرب في الأسعار. وهناك تقارير وبحوث كثيرة، حتى منظمة الصحة العالمية تحدثت في أكثر من تقرير حول هذه المشكلة. المهم هو الكسب المادي، وتجدون مثل تجارة بيع المخدرات أيضا، ومع الأسف حتى في مجتمعاتنا أناس من أبناء المجتمع يسعون للثراء من خلال الترويج للمخدرات على حساب أبناء مجتمعهم، على حساب أمن مجتمعهم. وكما أشرنا في أكثر من محاضرة وخطاب أن هناك محاولات لترويج المخدرات حتى في أوساط طلاب المدارس، فتيان وفتيات. اليوم جريدة اليوم نشرت تقرير أن الجهات الأمنية أو الجهات المسؤولة استطاعت إحباط تهريب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال الشهرين 3 الماضية. 33 مليون قرص، هذا اللي استطاعوا إحباط تهريبه، الله أعلم بما تهرب ووصل إلى الناس. هذا اللي يروج المخدرات، اللي يبيع المخدرات، يثري على حساب الناس، هذا في مضرة للناس. ولاحظوا بعض الناس في بعض المناطق كيف أن أناس ما عندهم دخل أو متوسطي الدخل، مرة واحدة سيارة، آخر موديل، بيت، فلوس، بعدين يكتشف أنه دخل في تجارة المخدرات. هذا من الأنانية المفرطة. العالم يعيش مثل هذه المشكلة، مشكلة الكسب على حساب الناس، على حساب الإنسان. بل حتى في مجال تصنيع الأجهزة، الأجهزة المنزلية وأجهزة الاستخدام، أيضا في تقارير أن الشركات تتعمد أن تكون هذه الأجهزة صالحة للاستعمال لفترة زمنية محددة. لماذا؟ حتى يبقى الناس يشترون من إنتاج هذه الشركة وهذه الأجهزة. يطلق على هذه السياسة سياسة التقادم المخطط. يقولون هذه السياسة بدأت من عشرينيات القرن الماضي، لاحظت كبرى الشركات الصانعة للمصابيح الكهربائية أن استهلاك الناس للمصابيح الكهربائية منخفض. لماذا؟ نتيجة ديمومة هذه المصابيح، لأنها تكفي إلى 1500 ساعة، 1500 إلى 2000 ساعة، فصار انخفاض في المبيعات. فاجتمع رؤساء هذه الشركات في جنيف نهاية سنة 1924 وقرروا تقصير عمر المصابيح إلى 1000 ساعة فقط بهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة الأرباح. وطبعا في تقارير دولية حول الموضوع، وفي منظمات أهلية بدأت تعمل في مختلف أنحاء العالم ضد هذه السياسة، على أساس أن هذه السياسة تضر بالبيئة وتضر بمصلحة الناس. المصمم الصناعي الأمريكي بروكس ستيفنز كان أفضل من قدم وصفا متكاملا لهذه الحيلة التسويقية في محاضرة ألقاها سنة 1954، واعتبر أن غاية التقادم المخطط هي غرس الرغبة لدى المشتري في شراء منتج جديد يحتوي على تحسينات بسيطة. الآن في أمريكا في حديث كثير حول الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، تحسينات بسيطة ويجري التسويق لها، فالناس يتخلصوا من الهواتف السابقة ومن الكمبيوترات السابقة. ولذلك عندهم مشكلة الآن، هذه فيها تأثيرات على البيئة. يوميا الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يتم التخلص يوميا من 416,000 جهاز من الهاتف المحمول، و 142,000 جهاز كمبيوتر. طبعا هذه تقارير موجودة أيضا يستطيع الإنسان متابعتها. شاهدنا في كل هذه الأمور أن العالم يعيش الآن هذه الروح المادية الجشعة التي تكون على حساب مصلحة الإنسان وتضر بالإنسان من أجل الكسب. اللي يهمنا حتى على صعيد التعامل الاجتماعي، نجد أن الإنسان في بعض الأحيان يمارس الأنانية حتى داخل عائلته، بين الزوجين. الزوج يصير أناني تجاه زوجته، ما يهمه، يهمه هو راحته، لكن ما تهمه كثير راحة زوجته. الزوجة في بعض الأحيان أيضا قد تمارس أنانية مفرطة تجاه زوجها. الموظف في تعامله مع الناس في بعض الأحيان يفكر في راحته وموظف من أجل خدمة الناس، تجده يصرف وقت وظيفته في رغباته ومصالحه الشخصية، يشرب شاي، يقعد يسولف. المراجعون الناس، مصالح الناس، تتضرر مصالح الناس، هذا لا يفكر في مصالح الناس. هذه أنانية مفرطة، وحرام هذا الكسب الذي يأخذه، الراتب الذي يأخذه، مع أنه يعطل مصالح الناس. سهل علي راجع بكرة راجع الأسبوع المقبل، لكن راجع بكرة وراجع الأسبوع المقبل، كم يعطل من مصالح الناس، كم يعطل من مصالح البلاد، من مصالح المجتمع. هذا إضرار بالناس، هذه كلها نماذج لهذه الحالة الأنانية المفرطة. إذن الإنسان في تعامله مع الناس قد يبتلى بهذه الحالة، يتمحور حول ذاته فلا يهتم بالآخرين إلا بمقدار مصلحته، وقد يهتم بمصلحته على حساب مصالح الآخرين ولو كانت بالإضرار بالآخرين. نكتفي بهذا القدر في الكلام عند المحور الأول، ننتقل إلى المحور الثاني، إلى أيديولوجيا العنصرية. قبل ذلك، طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من أهم الانحرافات التي حصلت في تاريخ البشرية ظهور أفكار ونظريات عنصرية تنظر إلى الناس لا من خلال إنسانيتهم، والتي هي المقوم الأساس لوجودهم، وإنما من خلال انتماءاتهم الفرعية العرقية أو القومية أو الدينية أو القبلية. وبالتالي بناء على ذلك، عدم الاهتمام بأبناء العرق الآخر، بأبناء القوم الآخر، بأبناء الدين الآخر، بأبناء المذهب الآخر، والتعالي عليهم مما يصل إلى مستوى أيضا الاعتداء على حقوقهم حينما يمارس التمييز تجاههم. هذا من قديم الزمن، شريعة روما كانت تقسم الناس إلى أحرار وغير أحرار. الأحرار تقسمهم إلى قسمين، أحرار أصلاء وهم الرومانيون، وأحرار غير أصلاء وهم اللاتين. ثم بقية الناس يعتبروهم أرقاء أو معتقون أو أنصاف أحرار أو أقنان تابعون للأرض. وبالتالي في التعامل هناك تمييز، هناك نظرة عنصرية لهؤلاء الناس، نظرة دونية لهؤلاء الناس الذين يعتبرونهم في مستوى أقل. أيضا في الهند قبل الميلاد بقرون كان هناك البراهمة الذين قسموا الناس، توجه البرهمي الذي قسم الناس إلى طبقات، طبقة البراهمة وهم الكهنة ورجال الدين، وطبقة شتري وهم رجال الحرب، وطبقة ويش وهم رجال الزراعة والتجارة، وطبقة شودر وهم رجال الخدمة للطبقات الثلاث، ويسموا المنبوذين في الهند. وعانى المجتمع الهندي كثير إلى أن قامت الدولة الحديثة في الهند سنة 1948، صارت قوانين تلغي هذه التقسيمات وتلغي التمييز ضد المنبوذين، لكن الآثار لا تزال قائمة إلى الآن في المجتمع الهندي. الزنوج السود في أمريكا وفي أوروبا كانوا يعانون أيضا من التمييز العنصري، كانوا يستخدمون، وأساس مجيهم جابوهم من مناطقهم من أفريقيا، شالوهم وجابوهم واسترقوهم واستعبدوهم وصاروا يتعاملون معهم كعبيد وكأرقاء. ثم لما تجاوزوا مسألة الرق، أبناهم وذراريهم صار ينظر إليهم باعتبارهم بشر من الدرجة الثانية، مواطنين من درجة متخلفة. وعانى الزنوج في أمريكا الكثير من قضايا الفصل العنصري والعزل العنصري إلى أن تجاوزوا هذا الأمر على المستوى القانوني في منتصف القرن العشرين، ولكن الآثار لا تزال موجودة أيضا في ثقافة الناس وفي تعامل بعض الناس مع بعضهم البعض. وطلعت نظريات مثل النازيين التي تؤمن بأفضلية العرق الآري الجرماني. هذه النظريات العنصرية هي التي جعلت الناس ينظر بعضهم إلى بعض على أساس هذه التصنيفات والانتماءات الفرعية على حساب تقومهم وقوامهم الإنساني وانتمائهم الإنساني الأصلي. وإلى الآن لا تزال الآثار موجودة، بل الآن في أمريكا وأوروبا تنبعث من جديد الحركة العنصرية، حركة البيض، وفي أمريكا يسووا مظاهرات وعندهم شعارات وفي كلام كثير، خاصة في هذه السنوات وفي عهد الإدارة الأمريكية الجديدة في انتعاش لهذا التوجه. ونجد أيضا في أمريكا وأوروبا توجه ضد المهاجرين، ضد أبناء الشعوب والمجتمعات الأخرى الذين يقيمون هناك. هذا ما تتحدث عنه الأخبار، وبناء على هالحالة وسيادتها نجد حتى حالات العنف، ناس يفجروا في أوساط المهاجرين، في أوساط الأجانب، في أوساط المسلمين، بعضها ردة فعل للإسلاموفوبيا، يعني الخوف من الإسلام واتهام الإسلام بالإرهاب. هذه الحالة العنصرية موجودة، لا تزال آثارها كأفكار وكتوجهات قائمة. والأخطر من ذلك أن الديانات الإلهية تسللت إليها هذه التوجهات العنصرية. دين إلهي جاي من الله سبحانه وتعالى، والخلق كما في الحديث الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله. لكن مع الأسف حتى الديانات الإلهية ابتليت بتسلل ونشوء هذه التوجهات العنصرية. القرآن الكريم يحدثنا عن اليهود والنصارى كيف نشأت عندهم هذه الأفكار العنصرية تجاه غيرهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعتبروا نفسهم هم شعب الله المختار، وهم فوق بقية الناس من أتباع الديانات الأخرى، وحتى اعتقادهم بالنسبة للآخرة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله تعالى يقول تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المسألة أيضا ليست فقط في نطاق النظرة والعقيدة، وإنما تتحول إلى سلوك وممارسة. ما داموا هم الشعب المختار، ما داموا أبناء الله وأحباء، فهذا يسوغ لهم أن يعتدوا على حقوق بقية الناس، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني الله ما راح يحاسبنا فيما نتصرف تجاه أتباع الديانات الأخرى، تجاه غير اليهود أو غير النصارى، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. القرآن حينما يتحدث مدينا لهذه النظرة العنصرية عند أتباع الديانات السابقة ليس فقط للتنديد بهم، وإنما لتحصين المسلمين حتى لا تتسلل لهم مثل هذه الأفكار. يعني أيها المسلمون لا تصابوا بمثل هذا المرض فتنظرون إلى غيركم نظرة دونية وتعتدون على حقوقهم وتجورون عليهم. لكن مع الأسف الشديد مع كل هذا التحذير أصيب المسلمون أيضا بنفس المشكلة، صار عندنا توجهات دينية متشددة متطرفة تحتقر أتباع الديانات الأخرى، لا بل تحتقر أتباع المذاهب داخل الدين الواحد. حتى مسلمين داخل الدين الواحد ينظرون إلى بعضهم بعض نظرة احتقار ويتمنون السوء والشر لهم. وكم سمعنا ممن يدعون على المنابر: اللهم أهلك اليهود والنصارى والمبتدعة والرافضة والصوفية وغيرهم، الله لازم يهلك كل الناس بس هم يبقون. بس هذه الأفكار العنصرية موجودة بدرجة أو بأخرى. المتشددون المتطرفون سواء كانوا من السنة أو من الشيعة يبررون لتطرفهم تجاه الآخرين ولعدوانهم على الآخرين بمثل هذه الآراء والأفكار: ما دام هذا مو من مذهبي فأنا مخول لي أن أعتدي على حقوقه المادية أو أعتدي على حقوقه المعنوية. القرآن الكريم يحذر المسلمين من أن يقعوا في هذا المطب الذي وقعت فيه أتباع الديانات الأخرى حينما حرفوا ديانتهم. ومن خلال هذا الحديث ننتقل إلى المحور الثالث، وهو تنمية النزعة الإنسانية. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. نفس الإنسان نزعات الخير، لكن إلى جانبها أيضا نزعات الشر، والإنسان يعيش صراع بين هذا النوعين، بين هذين النوعين من النزعات. إذا ترك نفسه من غير تهذيب ولا تشذيب قد تسيطر عليه النزعات، نزعات الشر. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. من يزكي نفسه ينجذب نحو نزعات الخير، وقد خاب من دساها يتجه باتجاه نزعات الشر. حينما يعود الإنسان إلى فطرته النقية الصافية فإنه يجد نفسه أميل وأقرب إلى حب الناس وإلى التعاطف مع الناس وإلى خدمة الناس والتعاون معهم. أما حينما يبتعد وحينما يكون هناك غبار وتشويش على فطرته الصافية يأخذ المنحى الآخر، وهنا يأتي دور الديانات الإلهية، الدين الإلهي. الدين الإلهي يأتي لينمي عند الإنسان نزعات الخير، ومن أهمها النزعة الإنسانية. الدين يوجه الإنسان إلى أن يتعامل مع الناس من خلال إنسانيتهم قبل أي شيء آخر. هؤلاء الناس بشر مثلك، فعليك أن تنظر إليهم كما تنظر إلى نفسك. احبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. هذه هي تعاليم الدين. ولهذا من أجل تركيز هذا السلوك آيات القرآن والنصوص الدينية تتحدث عن المفاهيم المؤسسة لهذه النظرة والتي يجب أن تؤسس لهذا السلوك. ومن أهمها الآية التي بدأنا بها، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. ما قال ولقد كرمنا المسلمين، ما قال ولقد كرمنا المؤمنين. وقد نص العلماء والمفسرون أن هذا التكريم في مستواه الأولي يشمل كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. هذا من حيث المضمون الأولي والمستوى الأولي. لكن فيما بعد الإنسان يقوم على أساس أعماله، على أساس تصرفاته مع الآخرين، هذا بحث آخر. لكن كونه إنسانا يعطيه حق الكرامة الإلهية. ولقد كرمنا بني آدم، لا يحق لك أن تهين أحدا من الناس، وقد كرمه الله، هذا كرمه الله، فكيف تهينه؟ كيف تعتدي عليه؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ما شيء أكرم على الله من ابن آدم، لا يوجد شيء أكرم على الله من ابن آدم. وهذا يعني أن على الإنسان أن يحترم كل الناس، سواء كانوا من دينه أو من غير دينه، من مذهبه أو من غير مذهبه. إذا اعتدوا عليه يقاوم الاعتداء، سواء كان هذا المعتدي من داخل دينك أو من خارج دينه. أما إذا لم يعتدي عليك، كونه من دين آخر، كونه من مذهب آخر، كونه من قبيلة أو من قومية أخرى، لا يجيز لك أن تحتقره، أن تنظر إليه بدونية وبشكل صريح. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعبر بمصطلح البر الذي يستخدمه تجاه الوالدين، والبر هو الإحسان للناس وفعل الخير للناس، وإن كانوا من دين آخر، وإن كانوا من اتجاه آخر. الله لا ينهاك، بل إن الله يحب المقسطين، الله يحب من يتعاملون مع الناس على أساس العدل وعلى أساس القسط. وكثير من الآيات القرآنية تتحدث بهذا المنطق العام. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ولم تقل الآية وقولوا للمسلمين، وقولوا للمؤمنين. كلامك مع الناس من أي دين كانوا، من أي مذهب كانوا، يجب أن يكون حسن، حتى إذا أردت أن تتناقش معهم في المسألة الدينية، تتحاور معهم في أن دينك أحق من دينهم، مذهبك أحق من مذهبهم، ما في مشكلة أن تتحاور، الناس يتحاوروا فيما بينهم، ما في مشكلة. لكن لا يصح لك أن تتحاور مع الآخرين في المسألة الدينية بأسلوب سيء. الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا أهل الكتاب، فكيف أهل المذهب الآخر؟ سبحان الله، لما تسمع بعض الجدالات المذهبية بين السنة وبين الشيعة، ماذا يكتبون عن بعضهم بعضا، كيف يصفون بعضهم بعضا، كيف يصف بعضهم بعضا، تجد عبارات سيئة، عبارات شنيعة. كيف يمارس هذا العمل ناس ينتمون إلى دين الله يمنعهم من مجادلة أتباع الديانات الأخرى إلا بالتي هي أحسن؟ إذا ما عندك أسلوب أحسن، أسلوب حسن، لا تجادل الآخرين. الدين مو محتاج لك تدافع عنه، المذهب مو محتاج لك تدافع عنه، إلا بالتي هي أحسن. وقولوا للناس حسنا، سب الناس وشتم الناس ولعن الناس، هذا هو من آداب الدين. طبعا هناك نصوص دخيلة، هناك أحاديث وضعت يتشبث بها المتطرفون، يتشبث بها الإرهابيون التكفيريون، إما نصوص موضوعة وإما تفسير سيء لنصوص ثابتة في الدين يأخذونها بهذا المنح التكفيري التعصبي في التعامل مع الآخرين. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخس، أنت مسؤول مدير وتقوم موظفيك. بعض الناس يقعون في هذا المطب، في هذا المزلق، الموظف اللي يقومه إذا من جماعته، من قبيلته، من مذهبه، من منطقته، يخلي التقرير اللي كتبه عنه، التقويم اللي يرفع إلى الجهة المسؤولة عال العال حتى وإن لم يكن مستحقا. أما إذا كان الموظف لا من جهة أخرى فتجده يكتب عنه تقريرا يبخس به حقه. ولا تبخس الناس أشياءهم، مهما كان دينه، مهما كان مذهبه. هذه هي تعاليم الدين. الدين يقول كما في الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المروي عنه يقول: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. هذا هو المسلم الحقيقي. لا يقول من سلم المسلمون أو المؤمنون أو الشيعة أو السنة، من سلم الناس من يده ولسانه، أن لا يعتدي على حقوقهم المادية ولا على حقوقهم المعنوية. بل إن النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر مروي عنه يقول: من آذى ذميا من أتباع الديانات الأخرى فقد آذاني. كأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. والكلمة المنقولة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا إنسان مثلك. وكذلك الحديث المروي عنه صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ولذلك عندنا في الروايات وحتى من الناحية الفقهية أن الصدقة تجوز على كل الناس حتى على غير المسلمين، وفيها أجر وثواب. الصدقة تجوز حتى على غير المسلمين وفيها أجر. بل في باب الوقف العلماء يتحدثون عن جواز الوقف على أتباع الديانات الأخرى. تسوي وقف على فقراء اليهود، تسوي وقف على فقراء النصارى، هذا من الوقف الجائز. ومعنى جائز يعني مرغب فيه، ليس منهيا عنه. هكذا يربي الإسلام أبناءه على حب الناس، على احترام الناس. نحن أيها الإخوة، أيها الأحبة، بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا في تعاملنا مع من حولنا داخل العائلة، على مستوى المجتمع، أن نفكر في مصلحة من حولنا، في احترامهم، في عدم الإساءة إليهم، في خدمتهم، في تقديم العون والنفع إليهم. فهو من أفضل ما يقرب الإنسان إلى الله. العبادات على أهميتها، النوافل، الصوم، الحج، نصوص كثيرة، لكن الوقت لا يسع للاستطراد في ذكر المزيد من النصوص تعطي الاعتبار لنفع الناس ولخدمة الناس ولاحترام الناس. أذل الناس من أهان الناس، أذل الناس من أهان الناس. احترم كل أحد مهما اختلفت معه، لا تبخس أحدا قدره لأنك تختلف معه في دين أو في مذهب أو في اتجاه أو في أي انتماء من الانتماءات. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هكذا كانت سيرتهم في التعامل مع الناس. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لماذا ثار؟ لا لأن بني أمية اضطهدوا عائلته وأسرته أو اضطهدوا جماعته، كلا، وإنما لأنهم ظلموا الناس وأساءوا إلى الناس. ألا وإن هؤلاء القوم قد أظهروا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا، استعبدوا الناس واستأثروا بالخيرات عن الناس. ولذلك ثار أبو عبد الله الحسين عليه السلام، لم يتحدث أن الناس قلت صلاتهم ولذلك ثار، أو أن الناس قل صومهم، أو أن الناس قل حجهم، وإنما ثار دفاعا عن حقوق الناس من أجل العدل بين الناس. الذين جاءوا لقتالهم كانوا يصلون أيضا، هم أيضا كانت عندهم صلاة جماعة كانوا يصلون، لكن الإمام ثار من أجل العدل بين الناس. ومن تبع الحسين هم تلك النخبة المؤمنة الواعية الذين كانوا يفهمون الدين بهذا المستوى، وفي طليعتهم حبيب ابن مظاهر، وفي كتب الرجال والتاريخ حبيب ابن مظهر الأسدي، لكن السائد والمتداول في المقاتل حبيب ابن مظاهر. هذا الرجل كان من أتباع ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ومن أصحاب الإمام الحسن، ثم جاهد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. وتذهب بعض الآراء إلى أنه كان صحابيا أيضا، صحب رسول الله صلى الله عليه وآله. حبيب ابن مظاهر ما الذي جعله يذهب إلى كربلاء في تلك الظروف القاسية؟ حاول بمختلف الطرق أن يخرج من الكوفة، والكوفة كانت محاصرة، تشير بعض الروايات لأنه أراد أن يمتحن زوجته. زوجته أيضا كانت مؤمنة، كانت تشجعه على الذهاب إلى نصرة الحسين. قال لها: أخاف أن تترملين بعدي. قالت: دعني آكل التراب وامضي لنصرة أبي عبد الله الحسين. وهكذا ذهب حبيب إلى كربلاء وجاهد بين يدي أبي عبد الله الحسين، وهو يحمل أهداف الحسين وقيم الحسين، حتى وقع شهيدا تقول الروايات، فهد مقتله الحسين. يعني الحسين تألم وتأثر كثيرا لمقتل حبيب ابن مظاهر. وبعد حبيب بدأ أصحابه يتساقطون على البوغاء الواحد بعد الآخر، وهو يناديهم بلسان الحال: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت، ما اعتبوا إلى الله أشكو، لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، السلام على الحسين وعلى أنصار الحسين ورحمة الله وبركاته.